السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميراث أمة. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع الميراث الأعظم لهذه الأمة، ألا وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن تحدثنا مع حضراتكم في أجل وظائف السنة النبوية مع كتاب الله عز وجل، فقلنا أنها تبين، تفصل مجمل القرآن، وتبين مبهم أو تفسر مبهم القرآن، وقلنا أنها تخصص عام القرآن الكريم. ومن هذه الوظائف أيضا أقول أنها تبين ناسخ القرآن من منسوخه، فالنسخ لا يثبت إلا بحجة وبيان. وقد أجمعت الأمة على جواز أن ينسخ القرآن بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، قول الله تبارك وتعالى في آيات الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الآية قال فيها سلامة بن الأكوع، وحديثه في الصحيح، قال لما نزلت هذه الآية: كان من شاء صام، لأنه واضح أن في تخيير، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، يعني كانوا واخدين الآية على الإطلاق. قال ثم نسختها الآية التي بعدها: ألا وهي قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن لولا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ما تبين أن هذه الآية السابقة اللي هي آية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنه قد ورد عليها النسخ. لكن النسخ في هذه الآية إنما هو نسخ جزئي، كما بين ابن عباس رضي الله عنه أنها نسخت في حق غير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، نسخت فيما سوى هؤلاء النفر الأربعة، أو إن شئت فقول الخمسة، ومعهم المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه. هؤلاء الخمسة ما زالوا في مفهوم الآية، لكن النسخ وقع جزئيا على غير هؤلاء الخمسة: الرجل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة الحامل والمرأة المرضع والمريض مرضا لا يرجى برؤه، اللي هو بنسميه المرض المزمن. فإذا السنة تبين ناسخ القرآن من منسوخه. كذلك قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، اللي بنسميها آية الوصية. ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن هذه الآية نسخت في حق غير الورثة، وبقي حكمها في الأقربين غير الوارثين. شوفوا الدقة في فهم كتاب الله عز وجل. وده مين؟ ده ترجمان القرآن عليه رضوان الله تبارك وتعالى، عبد الله ابن عباس. ولذلك فين الناسخ اللي ذكره ابن عباس؟ الناسخ هو حديثه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: أيها الناس، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إذا لولا هذا الحديث ما أدركنا أن هناك يعني نسخا جزئيا لهذه الآية، فالآية السابقة آية الوصية نسخت في حق من نص القرآن على ميراثه، حق الوارثين، وبقي حكمها في حق غير الوارثين، حتى أنه أصبح عندنا ما يعرف بقانون الوصية الواجبة، والوصية الواجبة تكون لهؤلاء غير الوارثين، الأقارب غير الوارثين، أن يكون لهم نصيب أو حظ بالوصية في ميراث من مات من المسلمين. أخيرا، من أجل وظائف هذه السنة النبوية المطهرة إلى جانب كتاب الله عز وجل، أنه قد تستقل السنة أحيانا بالتشريع لم يرد في كتاب الله عز وجل. ليه؟ يا أخي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأفرض طاعة لله يعني في كتابه، وأفرض طاعة لرسول الله غير محدودة يعني غير مستثناة في أجزاء منها، إنما أطلق يعني فرض الطاعة للنبينا صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا لم يجد يعطي حدا لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جعلها طاعة مطلقة. ليه؟ لأنه أحيانا السنة تستقل بتشريع ليس في كتاب الله عز وجل. مثال آية المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره. في آخر الآية قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن الآية في آخرها حرمت الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد في وقت واحد، لكن ممكن لو الأولى طلقت وانتهت عدتها يجوز يتزوج أختها، نعم يجوز. طب لو الأولى ماتت يجوز أن يتزوج الثانية؟ نعم يجوز أن يتزوج أختها بعدها، لكن أن يجمع بين الأختين في عصمة في وقت واحد هذا حرمته الآية. فيزيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم تحريما آخر، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يبقى عندنا ممنوع الجمع بين الأختين، وممنوع الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. المنع الأول في الأختين جاء في كتاب الله عز وجل، والمنع الثاني للجمع بين العمة وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقلت به السنة على فوق ما جاء به كتاب الله عز وجل. لو خدنا مثال آخر في نفس آية المحرمات من النساء، قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فتعرض للحكم بتاع التحريم من الرضاعة، والأحاديث وردة صحيحة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن الآية في القرآن ذكرت نوعين فقط من المحرمات بالرضاعة: الأم اللي أرضعت، والأخت التي رضعت نفس اللبن أو من نفس الثدي. لكن طيب فين البقية؟ البقية كثيرون. فعلى سبيل المثال المحرمات من الرضاعة: الأم التي أرضعت لأنها أمه من الرضاعة، والأخت التي رضعت معه سواء قبله أو معه أو بعده لأنها أخته من الرضاعة، أم المرضعة محرمة لأنها جدته من الأم من الرضاعة، جدته لأمه من الرضاعة، أم زوج المرضعة برضو تحرم عليه لأنها جدته لأبيه من الرضاعة، أبناء وبنات المرضعة عشان دول إخوانها ودول أخواته. طيب أبناء وبنات المرضعة لأن هو عمهم أو هو خالهم، كل هؤلاء لم يذكروا في الآية، إنما فصلته سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الأغرب إنه أخت المرضعة اللي هي أخت أمه خالته من الرضاعة تحرم، أخت زوج المرضعة عمته من الرضاعة تحرم. كل هؤلاء لم يرد تفصيلهم في كتاب الله عز وجل، إنما شمل هذا التفصيل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لذلك لولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لربما اختلطت الأنساب، ووقع الإنسان في نكاح امرأة من المحرمات عليه من الرضاعة، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم زادت هذا على ما في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن إحنا عندنا كتاب الله عز وجل ذكر المرضعة وذكر أخت الرضيع، لكن السنة النبوية ذكرت بقية الأصناف وشملتهم، فهؤلاء جميعا أصبحوا محرمات على الرضيع. ولو تذكرت كلمة أهل العلم لوجدتها فعلا واقعة، ووجدتها عجبا عجابا. فأهل العلم يقولون الرضاعة تنشر الحرمة، وفعلا الرضاعة نشرت الحرمة، فحرمت عليه أمه اللي رضعته لأنها أمه، وحرمت الأخت اللي رضعت زيه من نفس هذه الأم أو من نفس لبن هذا الزوج، وحرمت عليه أم المرضعة لأنها جدته، وأم زوج المرضعة لأنها جدته لأبيه في الرضاعة، وقس على ذلك بنات وأبناء المرضعة وبنات وأبناء بنات وأولاد المرضعة، وقس على ذلك خلته من الرضاعة أخت الأم التي أرضعت، وعمته من الرضاعة أخت الزوج المرضعة لأنه صاحب اللبن وهي صارت عمة له من الرضاعة. فالسنة استقلت بهذا التشريع زيادة على ما في كتاب الله عز وجل لتتأكد لنا هذه الحقيقة. السنة ضرورة إلى جانب القرآن الكريم، لا يستغني القرآن أبدا عن السنة، بل كما قال الشافعي رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.